بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وصحبه من والاه. قال المصنف رضي الله عنه وعنكم وجميع عباد الله الصالحين، ونفعنا الله بعلومه وعلمكم في الدارين امين. وعن جابر رضي الله عنه ايضا قال: كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا توضأ دار الماء على مرفقيه. اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وعن أبي سعيد رضي الله عنهما نحوه، وقال أحمد: لا يثبت فيه شيء. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدميه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أكرمنا بحسن الدلالة على يدي ولسان خاتم الرسالة، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن مشى على منهجهم الأرشد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المقام والرفعة والسودد، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم غد، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالوضوء. فروى عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه كما تقدم الحديث السابق عن جابر، فعنه أيضا يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. رواه الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الحافظ الإمام عدم النظير في حفظه، يسموه حافظ الزمان إمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في القرن الرابع الهجري. روى هذا الحديث بإسناد ضعيف، والحديث في إدارة الماء على المرفق أو المرفقين، ففيه الاعتناء بأداء الفرض وأن المرفق داخل في الغسل في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، ومثلها الكعبان. وفي هذا المعنى صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم عن أبي هريرة أنه توضأ حتى غسل يديه حتى أشرع في العضد ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. ففي الإشراع في العضد إتمام وإغسال المرفق زيادة، والقصد أن المرفق والكعبان داخلان، أن المرفق والكعبين داخلان في وجوب الغسل، فيجب أن يصل الماء إليهما. وقد تقدم معنا سنية إطالة التحجيل بغسل العضد إلى نصفه وأكمل ذلك إلى الكتف، وغسل الرجلين غسل الساقين في الرجلين إلى أنصاف الساقين، وأكمل ذلك إلى الركبتين. ففيه الاعتناء بإتمام الوضوء وأدائه على إقامة الفرض ثم الحرص على السنة بعد ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبين لما كان من فرض ولما كان من سنة، فإذا ترك شيئا من السنن في بعض الأوقات لبيان الجواز كان ما يفعله بلاغا وتبيانا فرضا عليه، فرضا عليه، فلا تخرج أفعاله عن الفرض وعن السنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك إذا فعل ما يكره مما استبانت وتوضحت ببلاغه كراهته، فإنه يفعله لبيان الجواز فيكون بالنسبة له واجب عليه ذلك البيان، فتكون أفعاله كلها ما بين الواجب الفرض وما بين المسنون المندوب، بل يفعل ما هو أفضل وأجمل في كل حال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر حديث التسمية، يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. خرجه أحمد أبو داود بن ماجه بسند ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد لا يثبت فيه شيء. وكما ذكر البخاري هذا الحديث الذي رواه أحمد وقال هو أصح شيء في الباب وهو ضعيف في سنده ضعف. فالحديث يتكلم عن التسمية، عن البسملة عند الوضوء، والبسملة عند الوضوء في أول الوضوء هي عند الأئمة الثلاثة كما هي رواية عن أحمد أنها سنة، والمعتمد في مذهب الإمام أحمد أن البسملة عند الوضوء واجبة. فيقول الحنفية والمالكية في المشهور عندهم الشافعية أن البسملة عند الوضوء سنة، فعند بداية الوضوء يقول بسم الله. وفي هذه المسألة يورد بعض أهل الحديث أيضا اسم قوله صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، كما يستشهدون أيضا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله ولا يبدأ بسم الله فهو أقطع. فصار الحكم بعد ذلك عند الجمهور أنه سنة من السنن عند بداية الوضوء. وفي الحديث أيضا في نفس المسألة ما جاء عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله كان طهورا لما أصابه الماء. وفيه أن ببركة البسملة عند الوضوء يعم الطهارة يعني عن الذنوب والسيئات بتكفيرها جميع البدن، وإلا اقتصرت الكفارة على ما يصيبه الماء من الأعضاء الوضوء فقط. وهذا الحديث دال على الندبية، ولكن يقول الهادوية أن الذاكر يجب عليه البسملة ومن نسيها سقطت عنه، واستدلوا بهذا الحديث. وقال الحنابلة لا فرق بين ذاكر وناسي، هي واجبة، وإنما تسقط حالة السهو بالتجاوز، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا ذكر المتوضئ التسمية في أثناء الوضوء يقول يسمي ويبني، فإذا تركها عمدا لم تصح طهارته في عند الحنابلة لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته. فمن كان أخرس ومعتق اللسان قال يشير بالبسملة مثل أذكار الصلاة. أيوة هذا عند من أوجب البسملة. فهمت أن الجمهور قالوا أنها سنة وأنه إن نسيها فذكرها أثناء الوضوء ينبغي أن يأتي بها في أثنائه حتى لا يخلو وضوءه من اسم الله سبحانه وتعالى. فما هي البسملة؟ قال الحنفية سنية البسملة عندهم بأي ذكر كان، يقول الله أكبر، يقول الحمد لله، يقول ما شاء الله، يقول ها. فهو في معنى البسملة أن يذكر اسم الله تعالى عند بداية الوضوء بأي ذكر كان، أو تهليل أو تحميد أو تكبير وغير ذلك. لكن الأفضل الوارد والمنقول عن السلف وعند الحنفية اختاروا بسم الله العظيم الحمد لله على الإسلام، أو قول بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ. ويقول بعض الحنفية يجمع بينهم فيتعوذ ويبسمل ويحمد الله تعالى على الإسلام. وذكر العيني شارح البخاري أنه في المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله، الجمع بين البسملة والحمد لله. يقول الشافعية قال لها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. وزاد الإمام الغزالي أن التعوذ ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك من يحضرون، يقول عند أصل بسم البسملة يتعوذ ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروا. تمام. وكذلك يقول المالكية أن البسملة يقول بسم الله، واختلفوا في زيادة بسم الله الرحمن الرحيم، فاختار بعض أئمتهم أن لا يزيد ويبقى على بسم الله فقط، واختار الآخرون أنها أفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم كالشافعية أن هذا أكمل البسملة. لكن الحنابلة الذين أوجبوا البسملة عند الوضوء قالوا يقتصر على بسم الله، ها، فإن زيد عليها لم يجزه، أرجع أقول بسم الله فقط، ها، حتى قال إذا قال بسم الرحمن أو بسم القدوس لا يجزي هذا، وليقول بسم الله. وأن وقتها عند أول الواجبات وجوبا وعند أول المندوبات استحبابا وندبا بسم الله، على أنه جاءت له الصيغ في البسملة كما أشرنا إليها، واشتراط الحنابلة اسم الجلالة بسم الله، فإذا قال بسم الرحمن وقول الحنفية كل ذكر أو يقوم مقام البسملة، يهلل أو يسبح أو يحمد أو يكبر عند بداية الوضوء، فكل ذلك يجزي ويكفي. وهكذا يقول الحنابلة لابد من لفظة بسم الله. ثم يقولون أيضا إذا سمى عند غسل كل عضو من الأعضاء فلا بأس، سبحان الله. وفي صيغ الحنفية أيضا يقول بسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام. وزاد بعضهم التشهد أيضا، كيف يقول بسم الله؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، جعلوا هذا عند كل عضو. والمشهور في حديث الصحيحين أنه بعد الفراغ من الوضوء، بعد الفراغ من الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نعم. وجعلها الحنفية عند كل عضو، فإذا فرغ جاء بقوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين واجعلني من عبادك الصالحين. وفي الصحيحين من قال بعد كل وضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فما أعظمه من جزاء وما أكبره من عطاء على عمل يسير سهلين والموفق الله. وكم من فهم هذا الخبر العظيم ولا يواظب على هذا الذكر، ها يسيب ويضيع ويفوت على نفسه الخير الكثير من دون داعي لذلك ولا موجب ولا مقابل، ولكنه حرمان والعياذ بالله تعالى. فينبغي لكل متوضي أن يقول بعد وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ويزيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. وفي هذا ينبغي أن يكون الوضوء في غير مكان مستقذر حتى يواصل الذكر ويواصل التسمية والدعاء أيضا عند الأعضاء بلا كراهة، يرفع صوته لأن المكان نظيف. الله لا إله إلا الله. يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. بعدين قالوا للترمذي، ما قالوا ورواه الترمذي، ليه للترمذي ما حديث سعد، إنما فعلها كذا لأن الترمذي لم يخرج هذا في السنن، أخرجها في موضوع آخر، فلهذا قال ولي الترمذي ما قال ود، ولا عادته يذكره في جملة الرواة أحمد أبو داود وابن ماجه والترمذي، ما قال ود الترمذي، قال ولي الترمذي عن سيدنا أبي سعيد نحوه. وذكر قول الإمام أحمد أنه لا يثبت شيء من جهتي صحة السند في الواحد، ولكن بمجموع الأسانيد، بل قال هو بالوجوب في المشهور في مذهب الإمام أحمد، قال بوجوب البسملة عند الوضوء. وقد علمنا التسمية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المهمات كلها، وعند كل دخول وخروج، وعند كل أكل وشرب، وعند كل نوم، وعند دخول الخلاء، وعند لبس الثياب، فعند دخول البيت على وجه الخصوص، حتى لا تستحل بيوتنا الشياطين بدخولنا بعدم البسملة. فالدخول بعدم البسملة ممكن للشياطين من دخول البيوت والمنازل، ولذا ينبغي الحرص على البسملة ما هو عند دخول الدار، عند دخول كل منزل، كل منزل كل بيت، لأن البيت الغرفة، عند دخول كل بيت ينبغي أن يسمي الله تبارك وتعالى بسم الله، ويكون ذلك حرزا مانعا للشياطين من أن يتمكنوا من دخول البيت. ولكن الداخلين الخارجين بلا ذكر الله تستبيح الشياطين ديارهم ومنازلهم وغرفهم ويجدون فيها ما والهم لتقصيرهم في ذكر اسم الله جل جلاله وتعالى في علاه. وقد جعل الله هذه الحكمة العظيمة من أن الذكر لاسمه والتلفظ بذلك مانع وحاجز عن أنواع من الشرور والبلايا، ومنه ما يتعلق بعالم الجن ومن لا نراهم من الشياطين، فإنه حاجز بيننا وبينهم أن نذكر اسم الله جل جلاله وتعالى، فنتحصن بذلك ونتحفظ ونحمى. ولكن تجد التقصير، إن أكثر ثيابنا اللي لبسناها ذكرنا اسم الله عند لبسها أم لا، أيضا لتمكن الشياطين من الثياب عدم ذكر اسم الله، مع ذكر اسم الله تعالى ما يتمكن من ثوبك ولا يستتر بثوبك ولا يستعمل ثوبك ويظل عاريا. وإذا ما ذكرت اسم الله شاركك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، لهم مشاركة. ويذكر في هذا ما ورد أن شيطانا سمينا دهينا لقي شيطانا هزيلا نحيفا أشعث، أخذ يقول ما بالك هكذا، يقول أنا، فقال أنا عند رجل إن أكل ذكر اسم الله فأضل جايعا، وإن شرب ذكر اسم الله فأضل ضامعا، وإن ادهن ذكر اسم الله فأضل شعثا. قال أما أنا فعند رجل لا يذكر اسم الله على شيء من ذلك، فأنا أشركه في طعامي وشرابي ولباسي ومنامي حتى يتيني أهله، والعياذ بالله تبارك وتعالى، وشاركهم في الأموال والأولاد، وكله بإهمال السنة. وما كانت البيوت الطيبة المحافظة تترك طفلا من الأطفال يشرب ولا يأكل من دون ما تذكره بالبسملة، بل سيصير الأطفال يذكر بعضهم البعض بالبسملة، يقول بسم الله والبسم الله. وهكذا سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا حسن متابعته. وفيه تشريف وتكريم للمؤمنين أن يجعلوا شؤونهم وأحوالهم باسم إلههم. وأنت تعرف ما يكتنف بعض المنتمين للأحزاب أو للدول عندما يقومون بشيء من الأسماء باسم أحزابهم أو باسم دولهم، وأنت فوق ذلك كله باسم رب العالمين، تقول باسم رب العالمين، تشرب باسم رب العالمين، تدخل باسم رب العالمين، تخرج، الحمد لله على إذنه بذلك. في دعاء نبينا عندنا باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه فاغفر لي ذنبي، فالله يحققنا بحقائق هذه النسبة. إن قولك باسم الله عند ابتداء كل أمر إما أن يكون تبركا أو يكون تعلقا أو يكون تحققا، هم درجات عند الله. المبتدئون من المؤمنين يتبركون بهذه البسملة لأجل التعلق، ولكن أرباب اليقين يقولون باسم الله تخلقا، وعما أرباب النهايات من الكمال فيقولون بسم الله تحققا، موقنين معاينين مشاهدين أن كل شيء قائم باسمه محوط بعلمه جل جلاله. فاختلفت مراتبهم، ولما جاءت بعض النساء إلى بعض أهل الصلاح في البصرة يكتب لها على صيني لها آيات من أجل الاستشفاء بها أو لأجل ابنتها، فجاءت بصيني فكتب بسم الله فانكسر، فجاءت بواحد ثاني فكتب بسم الله فانكسر، فجاءت بثالث فكتب عليه بسم الله فانكسر. قال يا هذه لو جيتي بصياني البصرة كلها بعد الثاني فكتبت على اسم الله لانكسر، اذهبي الى واحد اخر يكتب لك، فاني في هذا الحال متحقق بالبسملة ما يطيق البسملة في روحي، هتخلي واحد ممن لم يبلغ هذا الحال يكتب لك بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله. ثم ذكر حديث المضمضة والاستنشاق، يقول عن طلحة بن مصرب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال رأيت صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بسند ضعيف. وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض يستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء ففيه الوصل، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. فتبينت الروايات العديدة والأكيدة الأقوى بالوصل بين المضمضة والاستنشاق، وجاء الحديث الأول بالفصل بين المضمضة والاستنشاق. ومعنى الفصل أن يجعل الغرفة للاستنشاق غير الغرفة التي يحملها للمضمضة، ومعنى الوصل أن يجعل الغرفة التي يتمضمض منها يستنشق منها، فترتب على ذلك الكيفيات التي مر ذكرها معنا، وهو إما أن يكون بغرفة واحدة بيديه يكمل البصلة بأن يستنشق ثلاثا من نفس الغرفة ويستمضمض ثلاثا ثم يستنشق بباقيها ثلاثا. الكيفية الثانية أيضا بيديه يحمل غرفة فيستنشق فيستمضمض مرة ويستنشق مرة ويستمضمض مرة ويستنشق مرة ويستمضمض مرة ويستنشق مرة. لكن أفضل من هاتين الكيفيتين ما صح في الحديث من أنه يحمل الماء باليد اليمنى فيأخذ كفا واحدة فيتمضمض منها ويستنشق بالباقي ثم غرفة ثانية يتمضمض منها ويستنشق بالباقي ثم غرفة ثالثة يتمضمض منها ويستنشق بالباقي. فهذا هو الأفضل عند من يرى الوصل بين المضمض والاستنشاق وأحاديثه أصح. والذين يقولون بالفصل يجعل غرفة غير الغرفة، فإما أن يأخذ غرفة بيديه فيتمضمض منها ثلاثا ثم يأخذ غرفة فيستنشق منها ثلاثا، أو يأخذ غرفة فيتمضمض منها مرة ثم غرفة أخرى فيتمضمض مرة ثم غرفة ثالثة فيتمضمض مرة ثم ثالث رابعة فيستنشق مرة ثم خامسة فيستنشق مرة ثم سادسة فيستنشق مرة. وإما أن يأخذ غرفة يتمضمض وغرفة يستنشق وغرفة يتمضمض وغرفة يستنشق وغرفة يتمضمض وغرفة يستنشق. فهذه كيفيات فصل. فالفصل أن يجعل غرفة التي يستنشق منها غير الغرفة التي يتمضمض منها. فقد تعددت الكيفيات في ذلك. يقول المالكية والشافعية والحنابلة يستحب أن يتمضمض بيمينه ويستنشق كذلك ويستنثر باليسرى. وقد جاء في الحديث عن سيدنا عثمان يقول دعا بوضوء أفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الماء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. واستشكال كثير لا يحدث فيهما نفسه، وقالوا كيف يمكن ذلك؟ وهذا الكلام في حق المبتدئين والغافلين سواء، يستشكلونه كثيرا حتى جعل لهم بعض العلم قال إنما يخطر على البال إن كان استرسل معه وتمادى معه فهو الذي ينفي الثواب. وأما ما خطر على البال ثم لم يسترسل معه لم يلتفت إليه فلا دخل له فلا يقطع هذا الثواب. وهذا يليق بالمبتدئين وأهل الغفلة أمثالنا. أما أرباب الحضور مع الله فتنقطع عنهم الخواطر أصلا. ولما قيل لبعضهم تحدث نفسك بشيء في الصلاة قال هل شيء أحب إلي من الصلاة حتى أحدث نفسي به فيها؟ لو كنت أحب شيء أحسن منها بأتحدث به، ما في ما شيء عندي أحب إلي من الصلاة. فلا يغفلون عن مولاهم. إذا قال قائلهم الله أكبر انفصل عن السواء، لا إله إلا الله، وقد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. وهكذا يقول الحنفية المضمضة والاستنشاق باليمين إذن سنة. لا إله إلا الله. وبعد ذلك يستحب الحنفية والمالكية الفصل بين المضمضة والاستنشاق، ف يتم ذلك في بثلاث غرفات لكل منهما، تتم بالمضمضة بثلاث والاستنشاق بثلاث هكذا. وقال الشافعية والحنابلة أن الوصلة هو الأفضل، وأفضل الكيفيات عندهم أن يأخذ غرفة بيد اليمنى يتمضمض ببعضها ويستنشق بالباقي ويفعل ذلك ثلاث مرات. فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. هذا الحديث الذي في الصحيحين يبين ما فضله واختاره الإمام الشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وقال الحنفية والمالكية السنة والأفضل الفصل بين المضمضة والاستنشاق، فهما عضوان منفردان يفرد كل واحد منهما بماء على حدى كسائر الأعضاء، كل عضو له ماء مستقل. ولكن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة يوافق الروايات الكثيرة المتعددة الصحيحة عن صلى الله عليه وسلم، منه رواية الصحيحين التي ذكرها الشيخ عليهم أجمعين رحمة الله تبارك وتعالى. ورزقنا الله إحسان الوضوء، ورزقنا إحسان الصلاة، ورزقنا إحسان العمل الصالح. اللهم ارفعنا سلم الإسلام والإيمان إلى أعلى مراتب الإحسان، وزج بنا فيما يدين المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، وأنت راض عنا في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.